الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه. قال: إذا عرفت ما ذكرناه من جهة البحث التي نقصدها في بيان المرجحات فنقول: وماذا عرفنا من الدرس السابق؟ عرفنا أن العلامات اللي جعلوها مرجحات بعضها ليست مرجحات وإنما مميزات، مميزة للحجة الله حجة كموافقة الكتاب. موافقة الكتاب ليست مرجح لأحد الحجة الأخرى، لأن المخالف للكتاب ليس بحجة أصلا. حتى تجي تقول موافقة الكتاب من المرجحات، فلازم تدخلوها في باب اسم المميزات، أي لتمييز الحجة عن الله حجة. هذا ملخص ما أخذناه. قال: إذا عرفت ذلك فنقول أن المرجحات المدعى أنها منصوص عليها في الأخبار، لأن أكو مرجحات ما منصوص عليها وإنما هي استنبطت وذكرت بوحدة المناط، فعندئذ رحنا نحتاج إلى بحث أنه هل نقتصر في الترجيح على خصوص المرجحات المنصوصة أم أنها المرجحات المنصوصة ما لها خصوصية وإنما أكو مناط معين هاي تندرج به، فإذا أي ميزة تندرج في ذلك المناط يصبح الترجيح بها مو إلا منصوصة. هذا بحث آخر على كل، لكن يقول المنصوص عليها في الأخبار خمسة أصناف: الترجيح بالأحدث تاريخا، الترجيح بصفات الراوي، الترجيح بالشهرة، الترجيح بموافقة الكتاب، الترجيح بمخالفة العامة. فينبغي إذن أن نعقد البحث في ثلاث مقامات. المقام الأول في بيان هذه المرجحات واحدة واحدة، نشرحها ما المقصود بها وما هو موردها. المقام الثاني في بيان أية منها أولى بالتقديم لو تعارضت، خبر مشهور بين الأصحاب وآخر المعارضة لموافق للكتاب، يا هل نقدم هذا فيه ميزة الشرب الأصحاب وهذا فيه ميزة موافقة الكتاب، أيهما أولى بالتقديم؟ هذا المقام الثاني. المقام الثالث من الكلام أنه هل يجب الاقتصار عليها على خصوص هذه الخمسة المنصوصة أم يتعدى إلى غيرها بوحدة المناط، لأن هذه الخمسة إنما ذكرت لا لخصوصية فيها وإنما لتحقق المناط فيها، وهو أن ما كان السرد موافق للكتاب يكون أقرب للواقع من المخالف للكتاب، المشهور بين الأصحاب أقرب للواقع من الما مشهور بين الأصحاب، فالمناطق هي الأقربية للواقع. فما اختصر على الخمسة، أي ميزة توجب عندنا مناطق الأقربية للواقع نرجح بها، ما اختصر على الخمسة المنصوصة. فهذا هم يكون كلام المقام الثالث، يقول هذا نجعله هل يجب الاقتصار عليها على خصوص هذه المرجحات المنصوصة أو يتعدى إلى غيرها مما يتوفر فيه مناط الترجيح. ما هو مناط الترجيح إن شاء الله في حينه. فهنا إذن ثلاث مقامات. المقام الأول إذن في بيان المرجحات واحدة واحدة، وأولى وأول هذه المرجحات الترجيح بالأحدث زمانا، الأحدث تاريخا. وفي هذا الترجيح روايات أربعة نكتفي منها بما رواه الكليني بسنده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام لبعض أصحابه: أرأيت لو حدثتك بحديث العام هذا العام ثم جئتني من قابل السنة الجاية فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ قال: أخذ بالأخير. قال: رحمك الله. أصاب. أقول شوف هذا محل الاستدلال، تأخذ قلنا بالأخير بالآخر زمانا، فإذا الإمام يقول له أنه لو حدثتك بحديث ثم حدثتك بخلافه يعني حديثين متعارضين، فقال له منو أخذ بمن تأخذ من الحديثين المتعارضين؟ قال: لا أخذ الأخير زمانا. قال: لا أصب. صح، هو هذا الصحيح. واحد تقية واحد حكم واقعي بسيط، بس ما علم الوضوء العلي لم يقطي، قال له توضى بالمشي ناك ورا مدة او توضى غسل، قال له بعدين ورا مدة، قال له لا ارجع الوضوء اكل اولي ارجع للمسح. خبر متعارضة قضية الدراعة المعروفة مال هارون الرشيد. اقول ان الذي يستظهره بعض اجلة مشايخنا قدس سره ان هذه الرواية لا شاهد بها على ما نحن فيه لا تنفع في ترجيح احد المتعارضين على الاخر، اي انها لا تدل على ان الاحدث زمانا هو من المرجحات، لا ليس كذلك، لا تدل على ترجيح الاحدث من البيانين كقاعدة عامة بالنسبة الى كل مكلف وبالنسبة الى جميع العصور. مسألة خاصة بهذا الرجل اللي اخبر الامام عليه السلام من قال رسول الله الامام يعني بدأ بالسؤال ان لو اعطيتك حكم فاخذ به طبعا، ثم اعطيتك حكم على خلافه قال لا اخذ بالاخير، يعني ما يدل على انه اذا تعارض خبران ناخذ بالاحدث الزمان، وانما تدل على ان هذا الرجل العام كان تكليفه كذا وهالسنة كان تكليفه كذا، فمن هو التكليف الواقعي ومن هو التكليف المواقعي يعني على التقية او غيره مدرين، المهم ان التكليف الفعلي الرجل السنة كذا والسنة الجاية كذا، يمكن ان يكون الاول الواقعي والثاني هو حكم التقية، ويمكن يكون الاول تقية والثاني واقعي، فشنو الدليل هاي نستدل بها على ان الخبر المتعارضة فبيه دليل، وانما غاية ما تدل على انه كل ما نأمرك هيتشخ نحول مظهور، كل ما نأمرك بامر انت تمتثله، يعني يمثل تكليفك يمثل تكليفك الان وان كان على خلاف حكم بيناه لك في زمان سابق. زين، فهذا اذن هو ملخص الاعتراف على هذا الخبر الذي يقول لانه لا تدل على ذلك على ذلك شنو يعني على ترجيح الاحدث زمانا الا اذا فهم منها ان مجرد كون احدث زمانا هو حكم واقعي، وان يثبت ذلك من الرواية ما يثبت، وان الاول الاقدم زمانا واقع موقع التقية او نحوها، مع انه لا يفهم منها اكثر من ان هذا الرجل الذي ألقي إليه البيان خاصة هذا الرجل خاصة حكمه الفعلي ما تضمنه البيان الأخير وليست ناظرة إلى أنه هو الحكم الواقعي، فلربما كان حكما ظاهريا بالنسبة إليه من باب التقية. كل ما لك أن غاية ما نستفيد من هذه الرواية على أن نحتاج لهذا، العام كان تكليفة كذا، هالسنة تكليفة كذا، السنة الجاية ربما غيرها، ما بيها أزيد من ذلك، على أن كل ما كان آخر زمانا هو التكليف الواقعي، ما يدري، يجوز بالعكس، يجوز الأول كان هو الواقعي، وتعرض لظروف الإمام انطابع بين حكم التقية، ما بيها دليل على أن الأحدث زمانا هو المطابق للواقع، كما أنه ليست ناظرة إلى أن هذا الحكم الفعلي اللي قال له خذ بالأحدث زمانا هو حكم كل احد وفي كل زمان، وانه علاج كل روايتين متعارضتين، ما بي ما يصير شيء من هالقبيل، وانما هو حكم خاص بهذا الشخص اللي امام الامام عليه السلام. والحاصل ان هذه الطائفة من الروايات لا دلالة فيها على ان البيان الاخير يتضمن الحكم الواقعي، وان ذلك اي الاخذ بالاحدث تاريخا هو حكم بالنسبة الى جميع المكلفين في جميع الازمنة، حتى يستفاد به قضية المرجح، ودائما كل خبر متعرض ناخذ بالاحدث الزمان، ما في دليل على ذلك، انما كل ما هنالك ان الامام يقول لك تكلفة الواقع ترى الشيء اللي مبلغك اياه، قد يكون العام بلغك شيء وهسه مبلغك شيء اخر مو ازيد من هذا، تذكر هذا المرجح بالاحدث تاريخا ليس بصحيح. الترجيح بالصفات، ان الروايات التي ذكرت الترجيح بالصفات تنحصر في صفات الراوي طبعا تنحصر في مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرار المشار اليهما سابقا، والمرفوعة كما قلنا ضعيفة جدا لانها مرفوعة ومرسلة ولم يرويها الا صاحب غوال اللآلي، وقد طعن صاحب الحدائق هم في التأليف وهو الكتاب غوال اللآلي وفي المؤلف نفسه ابن ابي جمهور الاحسائي، إذ قال في الجزء الأول فإنا لم نقف عليها هاي الرواية في غير كتاب غوالي اللآلي مع ما هي عليه من الرفع مرفوعة والإرسال ومرسلة وما عليه الكتاب من نسبة صاحبه، ذاك طعن في التأليف وفي المؤلف، وفي المؤلف قال وما عليه الكتاب من نسبة صاحبه ابن أبي جمهور الأحسائي إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها، ومع هالاضطراب والتشويش في النقل كيف نعتمد على المؤلف، فضلا عن أن هذه الرواية بنفسها مرسلة ومرفوعة وغير موجودة في أي كتاب آخر. فإذا الكلام فيها يعتبر فضول ولغو لأنها تحمل ضعفها بين جنبيها، فإذا هي ما علينا بها. فالعمدة إذن في الباب شنو؟ يا باب الترجيح بالصفة. فالعمدة في الباب المقبولة التي قبلها العلماء لأن راويها صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الإجماع، راويها عمر بن حنظل، فعمر بن حنظل لم يرد فيه توثيق، فإذا لم يرد فيه توثيق إذن حجيتها غير تامة هذه الرواية، فلذلك سموها مقبولة لم يسموها صحيحة ولم يسموها موثقة، لكنها سالم على قبولها الأصحاب، تلقاها الأصحاب بالقبول. فما وجه قبولها وراويها عمر بن حنظل لم يرد فيه توثيق؟ فصنعوا لها وجوها لقبول الرواية. أحد هذه الوجوه شنو اللي تؤدي إلى تصحيح الرواية والأخذ بها؟ أن الراوي عن عمر بن حنظل هو صفوان بن يحيى، وصفوان بن يحيى أحد ثلاثة قيل للعين مناقشة في هذه الكبرى، قيل أن من يروي عنهم هؤلاء الثلاثة فهو ثقة وإن لم يرد فيه توثيق، صفوان بن يحيى وابن أبي نصر البزنطي ومحمد بن أبي عمير، هؤلاء الثلاثة إذا رووا عن شخص فذلك الشخص ثقة. قال أجمعت الأصحاب على ذلك، قام الإجماع على ذلك، يعني فعمر بن حنظل من راويها عنه؟ صفوان بن يحيى اللي هو أحد هؤلاء الثلاثة أصحاب الإجماع، فيكون دليلا إذن على توثيق عمر وقبول روايته. قال لأن راويها صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الإجماع، فهل هذه الكبرى صحيحة أن كل من روى عنه هؤلاء الثلاثة فهو ثقة؟ هذا نؤجله إلى علم الرجال اللي ما أدري إذا تأخذون بدرس أو ماذا تأخذون بدرس، أدري رغم أهميته طبعا سيميل بعضهم اللي كاتب في إحدى مقدمات كتبه يقول إحنا بالعلم العقلي نقول الطفرة مستحيلة، بس من نجري الحوزة الطفرة تطلع مو مستحيلة، لأنه ها ما أدري على كل اللي أنه يقول إيه ما كلام ما أخذ علم رجال، لا تعرف نظرة علم رجال ما تشوف إلا رأسا التبحت الخارج تناقش أرقى النظريات الرجالية وتعال كنت تستفيد مباني رجالية، يقول مو طفرة هاي فالطفرة طلعت ليست مستحيل. فشاهدنا إذا كنت تضعون في المنهج دراسي لعلم الرجال ولا بأس أن يكون بمرحلتين كما قررناه، يعني ما أدري بعضكم أخذ به لولا، المرحلة الأولى مثل تأخذ القواعد الرجالية كشي مبسط هذا وتأخذ به أفكار في علم الرجال، ثم المرحلة الثانية تأخذ سأما كتاب أعمق من ذلك أو لافت مدرس ناضج بعلم الرجال يهيئ لكم محاضرة من عدة مصادر، مقدمة معجم رجال الحديث فيه مقدمة جيدة، قواعد الحديث في المحي الدين الغريفي فيه مقدمة أيضا مطالب نافعة، وكتب أخرى يجمع منها محاضرات مع كتب معاصرة في علم الرجال، ويفترض أنه من طلبة البحث الخارج فإذا مستفيد نظريات رجالية للأساتذة المعاصرين، هي بعضهم يعني إلى فد نكات رجالية جيدة، فعندما إذا جمع هذه وهذه ويضم إليها استفادات من بحث الخارج من نظريات الرجالية تحصل في المحاضرات جيدة بعد أن تأخذ أنت الأوليات تلك. بل فهل من مطبق؟ اللهم اشهد أني قد بلغت. إذن الكلام فيها فضول، فالعمدة في الباب المقبولة التي قبلها العلماء لأن راوي صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الإجماع أي الذين أجمع الأصابع على تصحيح ما يصح عنهم، يعني يكفي لك أن تصحح الطريق إلى صفوان، بعد وراء صفوان ما عليك لا تفكر به، شوف تصحيح ما يصح عنهم، ما يصح عنهم ما دام إلى صفوان السند صحيح، ما دام إلى ابن أبي عمر السند صحيح، ما دام إلى البزنطي السند صحيح، فهذا البقية بعد ما عليك به، تصحيح ما يصح عنهم، الشيء الذي يصح عنهم يعني إليهم يصح عنهم شنو؟ يعني الشيء الذي يصح إليهم هذا صححوه ما وراءهم، تصحيح ما يصح عنهم كما رواه الشيء المشايخ الثلاثة في كتبهم، وإليك نصها بعد حذف مقدمتها. قلت عمر، فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون ذول الرجلين الناظرين في حقهما، خصومة بين رجلين من أصحابنا، فقل له أنا روحي من رسول الله، قل له يختارون حكما يحكم بينهما، قل له زين هذا الخصم الأول اختار رجلا والخصم الثاني اختار رجلا، فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما واختلف فيما حكما، الحكم الأول حكم بشيء والثاني حكم، وكلاهما اختلفا في حديثكم. هذا يقول سمعت أبا عبد الله يقول هيك حالة جواب هكذا، والحكم الآخر يقول سمعت أبا عبد الله يقول هيك. قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. هذا محل الشيء المفروض هنا بعد ينتهي محل الشيء، احنا على ما جينا نستدل على الترجيح بصفات الراوي، هذا الترجيح بصفات الراوي خلص، احنا لنا صفات الراوي اللي الامام شو لما قال اختلف قال خذ بقول اعدلهما او افقههما اصدقهما اورعهما. لكن لنكتة طبعا يستمر المصنف في الباب. قلت فانهما يا ابن رسول الله عدلان مرضيان عند اصحابنا، لا يفضل واحد منهما على الآخر، فهذا الترجيح بصفات الراوي ما فادنا. قال عليه السلام ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك. هسه بعد لا تنظرون في نفس الراويين، ها الترجيح بصفات الراويين ما فادت، فالآن انظر إلى المرويين. شوف ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي به حكم المجمع عليه من أصحابك، فيؤخذ به من حكمهما، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. قال عند ذن ينتقل الترجيح إلى صفات الرواية نفسه وليس إلى صفات الروي. الذي به حكم، لا فيؤخذ به من حكمنا هي حكمهما، حسب ما مصحح انا عندي يعني، وتقدر تطبقها على الوسائل بعد. ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك، فهي اول اذا شيء من المرجحات انه خذ بالمشهور المجمع على بين اصحابك ودع الشاذ النادر. يعد الامام ليش الترجيح بهذه الصفه، يقول له فان المجمع عليه بين أصحابك لا ريب فيه، وإحنا ندور على لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين الرشد فيتبع، وأمر بين غيب فيجتنب، وأمر مشكل شبهات يرد علمه إلى الله ورسوله. بن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. هذا إذن المرجح الأول من مرجحات الرواية، لكن المرجح كان من مرجحات الراوي. قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات منكم، هاي المرجح ما فات. قال ينظر فما وافق حكمه من الروايتين، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت جعلت في ذلك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، فإن موافقين للكتاب والسنة ووجدنا احد الخبرين موافقا للعامة والاخر مخالفا لهم، باي الخبر يؤخذ؟ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد. قلت جعلت في ذات فان وافقهم الخبران جميعا. قال ينظر الى ما هم اليه اميل حكامهم اي وقضاتهم قد يكون هذا الحكم موافق العامة أي عامتهم عامة ناسهم، وقد يكون موافقا للعامة أي قضاتهم وحكامهم، فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا، قال إذا كان ذلك وبعد ما كتشار كل المرجحات ما نفعت في ترجيح أحدهما على الآخر فأرجه أو أرجعه حتى تلقى إبابك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من اقتحام في الهلكات. انتهت المقبولة. أقول من الواضح أن موردها التعارض بين الحاكمين، أول ما بدأت رجلان تخاصما شلون نحل نزاعه؟ قال التحاكم للطاغوت مرفوض، وإنما أن تختار رجلا من الأصحاب. شوف فكلها جاية إذن في ترجيح أحد الحاكمين على الآخر، حكم أحد الحاكمين وليست بسبب الترجيح بين الرواية، فالرواية أجنبية عن المقام، احنا كلامنا في الترجيح بين خبرين متعارضين لا بين الراويين. ولكن يقول هذا اللي يشفع لهم ويجعل إمكانية الاستدلال بالرواية بهذه الرواية على الترجيح بين الخبرين متعارضين، ولكن هذا الذي يشفع لهم الاستدلال به لما كان الحكم والفتوى في الصدر الأول زمان المعصوم عليه السلام يقعان بنص الأحاديث، هذا الآن صح يقع تعارض بين الحكمين وما يلزم منه التعارض بين الروايتين، أما يومئذ كان الحكم مباشرة بالنص، فالتعارض بين الحكمين يعني تعارض بين النصين. لما يجي يسأل يا زرارة أنا كنت على يقين من وضوئي فشكاك شو أسوي، يقول له سمعت أبا عبد الله يقول من كان على، شوف الحكم يكون بنفس الفتوى بنفس نص الإمام عليه السلام، فمن يكون تعارض بين الحكمين يعني تعارض بين الروايتين، فحتى لو كانت الرواية بسبب التعارض بين الحكمين والحاكمين بس مع ذلك هي تعني الترجيح بين الروايتين لأن الحكم هو بنفس الرواية، لا أنهما يقعان مكانة الأحكام يومئذ والفتاوى يقعان بتعبير من الحاكم أو المفتي كالعصور المتأخرة مسألة، ماكو مسألة كانت الرواية نفسها ينطيك إياها استنباطا من الأحاديث، لما كان الأمر كذلك إذن تعرضت هذه المقبولة للرواية والراوي لارتباط الرواية بالحكم، ومن هنا استدل بها على الترجيح استدل بها على الترجيح وتعارضت، غير أنه مع ذلك سلمنا بهذا تقول صحيح لا يجعلها شاهدا على ما نحن فيه، والسر في ذلك واضح لأن اعتبار شيء في الراوي بما هو حاكم غير اعتباره فيه بما هو راو ومحدث، هاي صفات الراوي التي ذكرها الإمام عليه السلام ورجح بها أحد الراوين على الآخر مرجح بما هو راوي حتى ينسحب الحكم إلى ترجيح إحدى الروايات الأخرى، رجحه بما هو حاكم، فهذا طبعا نقطة الرد القوية على الاستدلال بهذه الرواية في الإمام قال له يعني ملخص الكلام هكذا يكون أن الرواية جاية بصدد بيان ترجيح حكم أحد الحاكمين على الآخر وليست بصدد بيان ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، فإذا هي أجنبية على المقام، رد على الإشكال قال له صح جاية بسبب ترجيح أحد الحاكمين على الآخر بس لما كان الحاكم كان يحكم بنص الرواية، فالتعارض بين الحكمين يسري إلى التعارض بين الروايتين وهو تعارض بين الروايتين لأن الحكم هو نص رواية وهذا الحكم نص رواية، فالتعارض بين الحكمين التعارض بين الروايتين، رد على الإشكال فاستشكل عليه مرة أخرى قال له هذه الروايات التي ذكرها الإمام عليه السلام هل مرجحة ذكرها أعدلهما أفقههما ذكرها لهذا الشخص مو بكون راوي حتى نستفيد منها الترجيح بين الروايات، ذكرها بصفة كون حاكم قاضي، فإذا ما بيها دليل على أنها نفسها تستعمل للترجيح بين الراويين أو بين الروايتين وإنما الترجيح بين الحاكمين، ها غير أنه مع ذلك تقول صحيح أن الحكم هو بنص الرواية وأن التعارض بين الحكمين يعني تعارض بين الروايتين هذا تقوله صحيح، لكن مع ذلك لا يجعلها شاهدا على ما نحن فيه. والسر في ذلك واضح، لأن اعتبار شيء في الراوي قال يقول لا أعدلهما أفقههما أصدقهما أورعهما، هذه الأمور اعتبرت في الراوي مو بما هو راوي حتى نجي نجعلها مرجحات في الرواية المتعارضة، وإنما جعلت مرجحات بما هو حاكم. ها خلاص، لأن اعتبار شيء في الراوي بما هو حاكم غير اعتباره فيه بما هو راوي ومحدث. والمفهوم من المقبول أن ترجيح الأعدل والأوراء والأفقه إنما هو بما هو حاكم، يعني بما هو حاكم يعني في مقام نفوذ حكمه لا في مقام قبول روايته، فإذا ما يستفاد منها بالترجيح بين الروايات. وإن كانت تقول صحيح أن هذا يحكم بنفس الرواية وهذا يحكم بنفس الرواية صح، بس الإمام ذكر هذه المرجحات مرجحات صفات الراوي للبقية، يعني قلنا البقية كنا مرجحات لنفس الرواية، كلامنا الآن عن المرجح الأول بصفات الراوي. قال الإمام ما رجح بينهما كراويين، رجح بينهما كحاكمين، فهذا ما يفيدك إذن في الترجيح بين الروايتين. ويشهد لذلك شنو؟ أن الإمام ليس بصدد الترجيح بينهما كراويين، وإنما بصدد الترجيح بينهما كحاكمين. ويشهد لذلك أنها الرواية جعلت من جملة المرجحات كونه أفقه في عرض كونه أعدل وأصدق في الحديث. إذن فهل عندكم أنتم يا رجال الحديث كلكم أن الأفقهية مثلا تسبب شيء في الترجيح بالروايات؟ أنتم حتى لا ما تقولون بها، فالأفقهية ليست من المرجحات في باب الرواية، بل هي مرجحات في باب الحكم صحيح، ولا رفع للأفقهية بترجيح الرواية من جهة كونها رواية. تقول هذا كله بالنسبة شنو؟ إلى الترجيح بصفات الراوي اللي هي أول مرجح ذكر الإمام. لكن يعترف المصنف نعم إن المقبولة انتقلت بعد ذلك، بعد أن رجحت بصفات الراوي انتقلت إلى الترجيح للرواية، فعندئذ راح يدخل في بحثنا. لأن الإمام عليه السلام ورا ذاك المرجح إيش قال؟ قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا، بدأ الإمام ينظر إلى نفس الروايتين، فمن فوق مرجحات للروايات قال صحيح. نعم إن المقبول انتقلت بعد ذلك إلى الترجيح للرواية بما هي رواية، بعد اللغة الحاكم بما هو حاكم، لا ابتداء من الترجيح بالشهرة، من قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا، وإن كان ذلك من أجل كونها سندا لحكم الحاكم مع ذلك، بس المهم أن فإن هذا أمر آخر غير الترجيح نفسه وبين نفوذ. وعليه فالمقبول بها المقدار فيها جزئين، جزء يرجح بصفات الراوي وهذا هو اللي نبحث الآن، وقد رأينا أنه ما رجح بالصفات للراوي بما هو راوي وإنما رجح بما هو حاكم، فإذا ما تنفع صفات الراوي للترجيح بين الروايتين. يبقى تقول لي مو بعدين الرواية انتقلت للترجيح بين الروايتين، أقول لك صحيح، بس كل الأمور ستأتي لاحقا، أنا دا أتكلم بس الترجيح بالصفات، وقد شفنا أن الترجيح بالصفات ليس بصحيح، لأنه رجح بالصفات بينهما بما هما حاكمان ليس بما هما راويان، بعدين رجحت بالشهرة بموافقة الكتاب، هاي أمور تأتي، بس مو من نسبة الآن أن الترجيح بالصفات ليس صحيح. بالي مقيدة مصنف هم عرض التقي هذا اللي قال أن روايات الرجاء مقيدة بزمان الحضور، لأن أرجع حتى تلقى، بس المصنف ما رضى عليه، بل ليست مقيد، صحي ناظر إلى حال الحضور بس هي ساكتة عما عدا، فليست مقيدة بزمان الحضور، لأن تقييد لزمان الحضور يعني انتفاء الحكم في زمان غير مزمان، لا تدل على الانتفاء، ساكتة عن الحصة الأخرى، الالتفاة زين جيدة يعني ملحقة بهناك. تقول وعليه فالمقبولة لا دليل فيها على الترجيح بالصفات، وأما بالشق الثاني منها عندما انتقلت للترجيح بالشهرة وبغيرها فهذا مبحث آخر يأتي إن شاء الله تعالى. ويؤيد هذا الاستنتاج أن صاحب الكافي لم يذكر في مقدمة كتابه الترجيح بصفات الراوي، لذلك لأنه ما يعترف بأن هذا الترجيح هو لهما بما هما راويا، لهما بما هما حاكما، فما لم تخلي بالترجيح بعض الروايات على الأخرى. ثم الكلام إن شاء الله الشهر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. والتصدي لدراسة